يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
لا أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ففي عصرنا ما من إنسان تلقاه وتتكلم معه إلا وتجده مكلوم. فهذا يشكو من زوجه، وهذا يشكو من ولده، وهذا يشكو من عمله، وهذا يشكو من مرضه، وهذا يشكو من ضيق رزقه، وهذا يشكو وهذا يشكو، حتى صارت الشكوى سمة ظاهرة. حتى قالت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 60% من الشعب المصري محتاجون إلى علاج الاكتئاب، وأنه لا يتلقى علاج الاكتئاب إلا 0.5% من المرضى. حتى بلغت حالات الانتحار على مستوى العالم حالة انتحار كل 40 ثانية، حالة انتحار كل 40 ثانية. حتى تصدرت مصر قائمة الدول العربية في الانتحار، فوصل عدد المنتحرين في سنة 2018 ما يقرب من 1799 بالضبط. فهذا دليل على هذه الكآبة التي يعيش فيها معظم الناس. ولكن المؤمن له شأن آخر. يقول الله جل جلاله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قضية انشراح الصدر، أن الصدر منشرح، فالمؤمن عندما يأتيه البلاء فهو حتى وإن جاء البلاء فهو يعلم أن البلاء من الله الرحيم. يقول ربنا جل جلاله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهو جل جلاله حتى في بلائه رحيم، فهو سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاها.
فهو لا يحمل المؤمن فوق طاقته، فهو جل جلاله حتى وإن ابتلى فهو رحيم في بلائه، لذا لا تجد المؤمن له حال آخر مع البلاء، فهو في قمة السكينة، في قمة الهدوء، في قمة الرضا، لا يشكو لا يتجر. لذا عندما دخلوا إلى عيادات الأطباء النفسانيين فلا تجد فيها ملتزم ولا مستقيم، لأنهم لما كان أمرهم كله بيد الله جل جلاله لم يصابوا بضيق الصدر، بل بالعكس هو في قمة انشراح الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم في أشد لحظات البلاء صلى الله عليه وسلم عندما يموت ابنه، حتى قال عنه الكافرون أنه أبتر، أي لا يعيش له ولد، يقول إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لذا في وسط هذه المليمات، هذه المصائب، هذه البلايا التي يعاني منها كل الناس، فنحن لابد أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بعودية انشراح الصدر، أين أن الصدر يتسع ويقبل قضاء الله وقدره في قمة السكينة وقمة الهدوء، يعلم يقينا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو في سن 10 سنوات، أعلم، قال له اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذا لتحقيق انشراح الصدر أول شيء التوحيد، قوة التوحيد في قلبك. عندما ترى رجلا في حال البلاء ساكن كامن هادئ لا يجر لا يشتكي، بل بالعكس هو في قمة الرضا، فهذا على حسب قوة التوحيد. فإذا كان قوة التوحيد في قلبه يعلم يقينا أن ما أصابه من الله جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير حتى الشوكة يشاكها. فإذا كانت هناك قوة التوحيد في قلبك، فقوة التوحيد هذه تجعلك يقينا تعلم أن هذا من الله جل جلاله، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن الإنسان مع الضراء ليس له إلا الصبر، لأنه يعلم أنه من الله. لذا لابد من التعبد لله جل جلاله باسميه المعطي المانع. فإن المؤمن إذا تعبد إلى الله سبحانه وتعالى باسمه المعطي، فإذا جاءه العطاء لابد أن يكون شاكرا، وإذا جاءه المنع لابد أن يكون صابرا. لابد أن يتعبد لله جل جلاله باسمه الضار النافع، يعلم أن هذا الضر الذي وقع عليه من الله، والله جل جلاله كتب على نفسه الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. فتكون على يقين بقوة توحيدك أن الله حتى وإن ابتلاك فهو بك رحيم. إن مشهد الحديث لابد أن يحكى لتتخيل المشهد، أن امرأة كانت من السبي من الأسرة فقدت رضيعها، فكانت تأتي إلى كل رضيع تضمه إلى صدرها، قلب الأم يشعر بابنها، فهي يتشابه الأطفال، فهي لا تعلم أين رضيعها فيهم، أين وليدها، فهي كل وليد تأتي إليه فتضمه، فلا تشعر بحنو الأم فتضعه وتبحث عن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، معلما مرشدا هاديا صلى الله عليه وسلم يقول: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. لذا من كان يعيش مع عين التوحيد، مع جلال التوحيد، يعلم ربه حق المعرفة، يعرفه حق المعرفة، يعيش مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته ومع عنعوت جلاله، فهو يرى في البلاء نعمة، فيعلم أن هذا البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهو إن ابتلاك جل جلاله فهو سبحانه وتعالى رحيم حتى في بلائه، رحيم في منعه، رحيم في عطائه، رحيم في قدره، رحيم جل جلاله في كل شيء. سبحانه وتعالى أنزل إلى الخلائق رحمة يتراحمون بها، وأبقى لنفسه جل جلاله 99 رحمة. فإذا كان الرحيم جل جلاله ابتلاك فهو رحيم في بلائه. من المستحيل أن يبتليك فوق قدرتك على التحمل، أو يكلفك ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن بكل أسف لا نعيش جمال التوحيد، لا نعرف ربنا حق المعرفة، فنعيش مع جمال الله جل جلاله وهو يبتلينا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عاش جلال التوحيد وجمال التوحيد وكمال التوحيد وهو في الغار وفوقه الكفار، يقول أبو بكر: التي لم تتنزل السكينة على قلبه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فكان الرد: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. من المستحيل، فهو رحيم في بلائه جل جلاله، رحيم في منعه جل جلاله. لذا فحسن الظن في الله واجب، فهو سبحانه وتعالى لم يبتليك ليضرك، ولكن ابتلاك لك، هو منعك لك سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يمنعك بخلا ولا فقرا، ولكن منعك ليصلحك. قال الله جل جلاله: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، خمة انشراح الصدر، نحن عبيده، نحن ملك يمينه، يفعل بنا ما يشاء، إنا لله. سبحانه وتعالى هو يعلم الأصلح لنا، هو يعلم ما يصلحنا، هو يقومنا، هو يهدينا، هو يتعبدنا، هو يتعبدنا بالشدة والرخاء. إن كثيرا من الناس صاروا عبيد رخاء، فإذا جاءت الشدة ضاعت العبودية. إنك لابد أن تكون عبدا لله في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في السعة والفقر، في الضيق والغنى، لابد أن تكون عبدا لله في كل أحوالك. فهو سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك في السعة فتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي ضيق عليك فلكون هناك عبوديات الضيق، هو الذي سبحانه وتعالى أمدك بالصحة فهناك عبوديات الصحة، وهو الذي سبحانه وتعالى ابتلاك بالمرض فهناك عبوديات المرض. لذا انشراح الصدر أنك في كل أحوالك عبد لله. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك له، نحن ملك يمينه، إن أعطانا فنحن عبيده، إن منعنا فنحن عبيده، إن رفعنا فنحن عبيده، إن وضعنا فنحن عبيده، إن أعزنا فنحن عبيده، إن أذلنا فنحن عبيده، إن أحيانا فنحن عبيده، إن توفانا فنحن عبيده، نحن ملك يمينه يفعل بنا ما يشاء، بل بالعكس لابد أن تكون على قمة من اليقين أن أفضل أحوالك هي ما أنت فيه. كثير منا قد يجر من بلائه فيرى أنه مبتلى بما لم يبتلى به أحد من خلقه، فيظن أنه لو كشف عنه بلاؤه وابتلي بما ابتلي به غيره فسيكون أحسن حالا. حكيم صيني جاء قديما إلى بلدة من بلاده وقال لهم: هذا قفص كبير، فليأتي كل منكم وليكتب بليته في ورقة وليلقيها. ثم جاء في اليوم الثاني وقال: وليأتي كل منكم وليأتي ببليته لأجد له حلا. فبدأ كل واحد يضع يده فيخرج بلية، فيكتشف أن هذه البلية ليست بليته ولكن بليته أهون. فالله جل جلاله سبحانه وتعالى وجل وعلا يبتليك على قدرتك حتى في المرض، فهو ابتلاك بالمرض على قدرتك على التحمل. مستحيل أن يبتليك فوق قدرتك على التحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الفقر هو ابتلاك على قدرتك على التحمل، فهو رزقك الصبر. لذا تكرر في القرآن كثيرا أكثر من في أكثر من موطن: ربنا أفرغ علينا صبرا. فتحتاج إلى الصبر والصبر في هذه الحالة فرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل المحشر يوم القيامة أن تقرض جلودهم بالمقاريض. المقرض كماشة مقص، فهم يودون أنهم في أرض المحشر تؤتى إلى جلودهم فتقرض بالمقاريض، يقطع من جلودهم. لما؟ لما يروا من عظم أجر أهل البلاء. لذا إن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبدا لابد أن تكون على يقين أنه لا يبتليه إلا ليصلحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبتلي العبد حتى إذا أخذه أخذه صفرا لا له ولا عليه. بمعنى أن العبد تكون عليه ذنوب، هذه الذنوب تحتاج أن تكفر، فالله جل جلاله من حبه لعبده يبتليه فيكون هذا البلاء تكفيرا لذنوبه. فإذا أتى ساعة موته كانت لا ذنب عليه لأن كل تلك الذنوب كفرت بهذا البلاء. لذا السؤال: إذا ابتليت أتحب أن تموت ولا ذنب عليك أم تلقى الله بذنب واحد؟ بالعكس كل منا يتمنى أن يلقى الله ولا ذنب عليه. فمن جلال التوحيد معرفة أن الله ابتلاك ليكفر عنك ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا تكون له الدرجة في الجنة، لك درجة معينة في الجنة لا يبلغها العبد بعمله، لك درجة: صلاتك لم تبلغ، قيامك من الليل لم يبلغ، ذكرك لم يبلغ، قرآنك لم يبلغ، صدقاتك لم تبلغ، ولكن هذه درجة درجتك. فلا يبقى إلا أن يبتليك الله، يبتليك بزوجة تؤذيك، يبتليك بولد يعقوق، يبتليك بشيء من الفقر، يبتليك بشيء من المرض، يبتليك بأي نوع من البلاء. هذا البلاء كل عمله أن يرفعك من درجة أنت فيها بعملك إلى درجة كتب الله إليك. ألا تتمنى أن ترفع درجتك في الجنة بأن تبتلى في هذه الدنيا التي هي إنما هي أيام قلائل؟ لذا جلال التوحيد أن تعلم يقينا أن الله يبتليك لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من جمال جلال التوحيد، أن تعيش المتعة أنك تحب ربك فتحسن الظن به، فيتعلق ربك بجمال، يتعلق قلبك بجمال ربك، أنه دائما يختار الأصلح لك الأجمل لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة. أذنبت ذنبا فتأتيك العقوبة مباشرة، فهذه علامة حب. هل تحب أن تؤخر، أن تؤخر لك العقوبة فتجتمع مرة واحدة ثم تأتي يوم القيامة فتفاجأ أنك في جهنم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في صفة الكافرين أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يمد للعبد وهو مقيم على معصيته، هو عبد عاصي، كثير منا نرى الأيام عبيد عصاة فجرة، يصل الأمر إلى الكفر ومع ذلك هم في سعة، زوجته أطوع ما تكون، ابنه أبر ما يكون، الرزق أوسع ما يكون. فتأمل هذه: إذا رأيت الله يمد للعبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما هو استدراج، فهو يستدرج بالنعم يعطيه ليظن أنه على الحق. ثم النهاية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. فهل تحب أن تمتع ثم تؤخذ؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لذا البلاء من جلال التوحيد أن الله يبتلي العبد ليرى مدى صلابة إيمانه. فالعبد كلما كان في إيمانه صلابة شدد عليه في البلاء. لذا كانت عجيبة، هل يبتلى العاصي أم المطيع؟ فتجد دائما الصالحون أشد الناس بلاء. عندما تقرأ عن الصالحين في تراجمهم لابد أن تقرأ اسم ترجمته في النهاية محنته بليته مصيبته، لابد أن يكون هناك بلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال: إنما يبتلى الأمثل فالأمثل. لذا لما سئل الشيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. لذا قال أحدهم: لولا البلاء لشككت في الطريق، فطالما أنت مبتلى فهذه علامة حب، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب عبدا أصاب منه. إنما يبتلى الأمثل فالأمثل، إن معشر الأنبياء لا يشدد علينا في البلاء ليضاعف لنا في الأجر. لذا فإذا أتى البلاء قمة الانشراح، سطر متسع، فهو يقبل البلاء لا يشكو. لما مر رجل على رجل وهو يشكو: أنا مريض وزوجتي وأولادي والرزق والحياة، فقال له: أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ من تشكو؟ هل تشكو الله جل جلاله؟ هل تشكو الله جل جلاله؟ فهو رحيم بك. أليس سبحانه وتعالى هو أعلم الناس بك؟ نعم. أليس هو أعلم أحد بما يصلحك؟ لذا كثير من الناس صار إذا ابتلي، إذا أصابه مرض، إذا أصابه هم، إذا أصابه غم، إذا أصابه كرب، إذا أصابته شدة، فهو يفر من الله. الأصل العكس، قال الله جل جلاله: ففروا إلى الله. من الملجأ؟ اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فلا بد أن تعود إلى ربك، لا بد أن ترفع أكف الضراعة. إن العبد لا بد أن يكون أقرب ما يكون إلى ربه حال البلاء، فهو ربه. لا بد أن يكون على يقين تام دامغ لا يتزحزح ولا يتحرك أنه لن يكشف الضر إلا الله. كثير منا صار همه الأطباء والبراشيم والعلاجات والحقن والمستشفيات ونسي أن يقول يا رب. ففروا إلى الله، عد إلى ربك. كثير من الناس صار إذا أصابه الله بهم فزع إلى أهل الدجل والشعوذة والسحر ونسي أن يلجأ إلى الله جل جلاله. بل كثير من المرضى، وهذه ظاهرة تحتاج إلى وقفة، لكل من يعود مريض لابد أن يسأله عن حاله مع الصلاة. كثير من المرضى مع إهمال أهليهم صاروا لا يصلون، فإذا كان العبد لا يصلي كيف يكون حاله مع ربه؟ لذا لابد أن يعود العبد إلى ربه في حال البلاء فيكون أقرب ما يكون. لما سئل أحدهم قيل أنه في بلاء شديد، قال إني في بلاء شديد. قال هل بلاؤك يحول بينك وبين العبادة؟ قال نعم. قال هل أنت أشد بلاء من أيوب عليه السلام؟ قال لا. هل ترك أيوب عليه السلام العبادة حال البلاء؟ قال لا. هل أنت أشد بلاء من يونس عليه السلام الذي كان في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، فضرب رجله في بطن الحوت، فلما وجد أنه في مكان يسمح له بالصلاة صلى. فقال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. لذا قالت الملائكة نحن، وركز على هذه، نحن نسمع صوت معروف من مكان بعيد، فكيف حالك في البلاء؟ كيف حال تعلق قلبك برب؟ هذا هو عين التوحيد. إن التوحيد ليست مجرد أنك إذا أذنت الأذان جريت إلى الصلاة فأقمت الصلاة ثم انطلقت، ولكن التوحيد، جلال التوحيد يظهر في مواطن الشدة. حسن الظن بالله فرض، والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة. فحسن الظن بالله فرض، أن الله جل جلاله لم يبتليك لينتقم منك، ولكن ابتلاك لك إما تكفيرا لسيئاتك أو رفعة لدرجاتك أو ليختبر، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه الحالة لابد من العبادة. أين أنت من العبادة؟ ويونس عليه السلام في بطن الحوت، بمجرد أن وجد مكانا مناسبا للعبادة فلولا أنه كان من المسبحين. أين قرآنك؟ أين عبادتك؟ أين صلاتك؟ أين صدقاتك؟ إن كثيرا منهم قد ينفق الآلاف بل الملايين على المستشفيات والأدوية والعلاجات، وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات. كثير منا يركز على البراشيم ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع أحدكم على الجزء الذي يؤلمه فيقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر سبعا يبرأ بإذن الله. لذا انشراح الصدر أنك في حال البلاء ليس هناك توتر، ليس هناك قلق. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله إن المؤمن إذا جاءه البلاء فهو في حالة انشراح صدر، في حالة سعة صدر، في حالة قبول، يعلم أن ربه الرحيم ابتلاه، فهو إذا أتاه البلاء لا شيء على الإطلاق. إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات.
صلوات من ربهم ورحمة مغفرة ورفعة في درجات الجنة، وأولئك هم المهتدون. هذا من توفيق الله جل جلاله بهدايتهم لأن يكونوا بمثل هذه الحال في مثل هذه المواقف. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نعم العدلين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، نعمة الزيادة. لذا المطلوب يقينا أن المنع بيد من؟ الله. فهو لم يمنعك بخلا ولا فقرا، إنما منعك ليصلحك. يقينا إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، وإن أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى، وإن أفقرته أفسدته، إن من عبادي من لا يصلح إلا المرض، فإن أصححته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الصحة، وإن أمرضته أفسدته. لابد أن تكون على يقين بذلك. لذا تعلق قلب العبد بالله جل جلاله في فترات الضعف لابد أن يكون أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. وحسن الظن بالله في حالات الشدة لابد أن تكون أعلى ما تكون. إذا كنت في كربة أو في بلية فلابد أن تكون على يقين أنه لا يكشف الضر إلا هو، مهما كانت الأسباب، فإن الله جل جلاله هو مسبب الأسباب. إياك أن تظن أن الطبيب يداوي، فالطبيب والدواء لا يفعلان شيئا إلا إذا أذن الله. بل الدواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من داء إلا وله دواء، ما من مرض إلا وله علاج، ولكن إذا لقي الدواء الداء برئ بإذن الله. فقد يأتي الدواء على الداء، العلاج على المرض، ولكن لا يتحقق الشفاء إلا بإذن الله. فإذا انشرح الصدر أنك في حال البلاء تكون في قمة اليقين أن بك من الله، أن ما بك من الله، وأنه لن يصرف عنك ما فيك إلا الله. زوجتك لن يصلحها إلا الله، فمهما تعلقت بالأسباب، أعطيتها مال، أعطيتها دنيا، معاملة حسنة، أخذت بكل الوصفات الدنيوية، فهي قلبها بيد من؟ بيد الله. فلا بد أن تلجأ إلى الله ليصلح لك زوجك، لا بد أن تصلح ما بينك وبين الله ليصلحك لك زوجك. قال الفضيل بن عياض: إني لأجد أثر ذنبي في خلق زوجتي. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت، وفي النهاية فينادي جبريل ثم يوضع له في النهاية القبول في الأرض. هذا هو الحب. فكن على يقين أن أمورك كلها بيد الله، فعلق قلبك بالله وبالله وحده، فهو الذي يملك الضر سبحانه وتعالى، ثم هو سبحانه وتعالى هو الذي يملك النفع، سبحانه وتعالى هو الذي يملك المنع، ثم هو سبحانه وتعالى هو الذي يملك العطاء. فأنت وما تملك ملكا له، إذا شاء أقامك على ما تملك، وإن شاء صرف عنك ما تملك، إن شاء أعطاك ما تريد وفوق ما تريد، وإن شاء صرف عنك كل ما تريد. إذن حسن الظن بالله وجلال التوحيد هي أهم سبب موصل لشرح الصدر. فإذا جاءك البلاء علمت من أنه من الله، فركنت إلى الله، فانشرح صدرك وقبلت، كنت في حال مرضك أعبد ما تكون، أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. انشرح الصدر، اتسع وقبوله للحق، أهم سبب له جلال التوحيد مع حسن الظن بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
آمين. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كثير منا ينسى دائما ما قدم بين يديه، فإذا جاء البلاء فهو لا يفكر فيما قدم من مقدمات البلاء، فهناك بلاء وهناك عقوبات. فكثير منا لا يظن أن المنع عقوبة، فهو يظن أنه لابد أن يستحوذ على الدنيا أجمع، لابد أن تكون امرأته أفضل امرأة، ابنه أفضل ولد، عمله أفضل عمل، مديره أيسر مدير، وهكذا. وينسى دائما أنه قد يعاقب بذنبه. قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا. فكثير منا قد يذنب وتأتي عقوبة الذنب فهو يتعجب من أين. إنما أوتيت من قبلك، إنما هو ذنبك. إن كثيرا من الأرزاق نحرمها بسبب ذنوبنا، فقد تكون امرأتك أطوع امرأة وألين امرأة وأيسر امرأة، ولكن بذنبك تحولت وتحورت فصارت شيطانا ممثلا في جسد إنسان. بما؟ بذنبك. فكلا أخذنا بذنبه، فأنت أوتيت من قبل ذنبك. فلماذا تتهم الله جل جلاله؟ لماذا لا تعود إلى نفسك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أنفسكم ويعفو عن كثير. ما أصابك هذا البلاء إلا بسبب ذنبك. هذه المصيبة بما قدمت يداك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى واسع الحلم. سبحانه وتعالى عندما تعيش مع اسمه الحليم تعجب من جلال حلمه جل جلاله، فهو يراك حال مواقعتك المعصية وييسر لك سبل المعصية ويجعلك تستمتع بالمعصية، وهو يراك سبحانه وتعالى ويدعك. ثم إذا أتت العقوبة تشكو الله إلى كل خلقه، فلماذا لا تتهم نفسك؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن, 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 إن العبد يجد في قلبه ضيقا، ويجد في رزقه ضيقا، ويجد في خلقه ضيقا، ويجد في عيشه ضيقا، كل ذلك بسببه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا الضنك وهذه العقوبات بسببك. لذا لابد من عود أقلع عن الذنوب تيسر لك كل سبل الحياة. ضيق صدرك هذا سببه كثرة ذنوبك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لذا
فلا بد من عود قبل أن تنظر وتتأمل لماذا هذا البلاء، لماذا أبتلى، لماذا أنا كل من حولي كل. عد إلى نفسك فحاسب نفسك أولا، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وعقوبات الدنيا هينة. الأمر أصعب ما يكون وأشق ما يكون عندما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فإذا نظرت إلى صحيفتك فلم تجد طيلة يومك ولا حسنة، سيئة تلوها سيئة، سيئة تلوها سيئة، ترك طاعة وفعل معصية وفعل موبقة وفعل كبيرة. فإذا منع الرزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع رزق إلا بذنب. لذا كنت أقول إذا كشفت لنا حجب الغيب فنظرنا إلى الأرزاق التي منعناها بذنوبنا لتركنا الذنوب جلها كبيرها وصغيرها. إذا كشفت لنا حجب الغيب فرأيت أن مالا كثيرا كان يأتيك ثم منع هذا المال بمعصية من معاصيك، ترقية في عملك كانت تأتيك، سيارة كانت تأتيك، صلاح زوجة كانت تأتيك، ولد كان يأتي، فكل هذه الأرزاق منعتها بسبب ذنبك. فكشفت لنا حجب الغيب فرأينا تلك الأرزاق التي حيل بيننا وبينها، فنحن في هذه الحالة سندع الذنوب لا محالة. إذن أهم سبب من أسباب ضيق الصدر الذنوب، أهم سبب من أسباب العقوبات الذنوب. إياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يظلمك، وما ربك بظلام للعبيد. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا جلس في مجلس قال الله حكم عدل قسط لا يظلم الناس شيئا، فما أنت فيه أنت السبب، أنت سبب كل البلاء التي أنت فيه، أنت سبب فساد زوجك، أنت سبب عقوق ولدك، أنت سبب ضياع مالك، كل ذلك بذنبك. لذا لا بد من عود إلى التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس ليصقول أذكار الصباح جلس بعدها فقال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. كان يقول إذا قلت في أذكار الصباح سبحان الله وبحمده غفرت لك ذنوب المساء ولو كان مثل زبد البحر 100 مرة. إذن عود إلى التوبة، عبد إلى التوبة. إني أذنب كثيرا تب كثيرا، نعم العبد إنه أواب. كلما بعدت عد، كلما قصرت قرب، كلما ضيعت فريضة أو نافلة عد. لما ذهب رجل إلى الحسن البصري عليه رحمة الله فقال ما لي أذنب ثم أتوب، أذنب ثم أتوب، أذنب ثم أتوب، قال ما علمنا إلا هذا حال المؤمن، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوب وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن انشرحوا الصدر، انشرحوا الصدر. العلة الرئيسية فيه قوة التوحيد وحسن الظن بالله. سبب ما نحن فيه عقوبات بسبب ذنوبنا، فتوبة إلى الله نعود به إلى الله. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا، يسر أمورنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر وادفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الضر وادفع عنا البلاء. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك.